أما بعد، وبارك الله لكم أيها الإخوة الأحبة في هذا الشهر الأغر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه من المقبولين، ويدخل حبيبا على قلوبنا ذلك الغائب المنتظر الذي تشتاق القلوب إليه كل عام، تنتظر أن تغسل بالثلج والماء والبرد، وأن تنقى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. تشتاق الأرواح إليه في لياليه التي تحلو فيها المناجاة وتسكب فيها العبرات. نشتاق إلى هذا الغائب أيها الأحبة، وهو الذي مع إطلالته الرحمة وفي أوسطه المغفرة وعند رحيله العتق من النار. وقال ربنا تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكانت الهداية الأولى هداية أرواح إلى الله، وكانت الهداية الثانية هداية استقامة على التقوى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، والقرآن يهدي الأرواح إلى الله، وبينات من الهدى والفرقان، والفرقان يسوق السلوك إلى الاستقامة. وما أحلى أن تتصل الأرواح بحضرة حبها وحبها، وما أحلى أن يتغير الإنسان من السلوك الفاسد إلى السلوك الذي يحبه الله تعالى ويرتضيه. شهر رمضان. أما الشهر يا إخوتي فإنه القمر، كما يقول علماء اللغة، سمي بذلك لشهرته وظهوره. ثم سمي العدد المعروف شهرا لأنه يشهر بالقمر، وفيه علامة ابتدائه وانتهائه. ولا غبار يا إخوتي حينما تختار الأمة دخول الشهر بحسابها، فالبعض اليوم يثيرون قضية هي دخول الشهر بالحساب الفلكي أو الرؤية. ولقد نص أكثر من محقق من علمائنا رضي الله تعالى عنهم، منهم السبكي، أن الحساب الفلكي حينما يصبح يقينيا يقدم على الرؤية الظنية. فلتجتمع الأمة على شيء، وما أحلى أن تجتمع الأمة. شهر رمضان. فما معنى رمضان أيها الأحبة؟ ما دلالة الكلمة التي من خلالها نستطيع أن نأخذ معلما لسلوكنا في هذا الشهر المبارك؟ رمضان في دلالة لفظته يعطي أربعة من المعاني. فإذا قيل رمض الصائم معناه اشتدت الحرارة فيه، عطش وصار جوفه ملتهبا. فالمعنى الأول من دلالات هذه اللفظة الكريمة التي نحن اليوم في مساحتها ودلالتها، الدلالة الأولى الحرارة، والدلالة الثانية الانتظار، فالترميض الانتظار، والدلالة الثالثة يا إخوة الرقة. فالعرب يستعملون الرمض، رمض السكين ترقيقها. أما الدلالة الرابعة فهي الحدة، وكل حاد عند العرب رميم. هذه دلالات اللغة، وبين المعاني والألفاظ يؤخذ السلوك يا إخوتي. ونستطيع أن نربط بين التوجيه الذي وجه الله سبحانه وتعالى إليه وهدى إليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الربط بين الألفاظ وبين الإرشاد والهدي النبوي. من الحرارة يؤخذ في هذا الشهر يا إخوتي حرارة المجاهدة، فقد قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم نفهم سبلنا حينما يجاهد الإنسان نفسه فيكون ذلك شديدا عليه. وهذا موسم المجاهدة يا إخوتي، حينما تطلب النفس شيئا ثم هو بعد ذلك يعيش حرارة المجاهدة معها. تطلب النفس منه ما كانت تطلبه قبل شهر رمضان، لكنه يقول لها بدأ موسم المجاهدة ولا خيار لك إلا أن تكوني من أصحاب الطاعة لله سبحانه وتعالى والموافقة له. وفي هذا المعنى قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليست المجاهدة يا إخوتي في أن نجوع ونعطش، لا، فشهر رمضان رياضة للنفس إذا لم نخرج منه بأخلاق جديدة، إذا لم نخرج منه بترويض وتشذيب وتأديب وتهذيب، فكأننا لم ندخل في هذا الشهر ولم نخرج من الرياضة والترويض التي نعيش فيها حرارة المجاهدة. حينما تطلب النفس الزور وأنت تسوقها إلى الحق، حين تطلب العمل بالباطل وأنت تسوقها إلى الحق. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، يعني حصن حصين يحصن النفس، لأنه موافقة لله سبحانه وتعالى وخصومة مع كل ما يغضبه. الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهكذا يدخل الإنسان في هذا الموسم في امتحان. كنا في المواسم الماضية يا إخوتي نرى في الأسواق خصاما، نرى في الأسواق غضبا وانفعالا، ليس هذا من شأن الصيام، ليس هذا من شأن الطائع في موسم شهر رمضان. وعندما يقترب المغرب تشتد الخصومات، وحينما يزدحم السير تزداد الانفعالات. ما هذا شأن الصائم يا إخوتي؟ الصائم وطن نفسه على العبودية، وطن نفسه على مخالفة نفسه فيما يغضب الله وفيما لا يرضى. فلنتعلم يا إخوتي في هذا الشهر الحلم، ولنتعلم في هذا الشهر الصبر، ولنتعلم السماحة، ولنتعلم الجود، ولنتعلم الكرم، ولنتعلم العفو. اعفو عمن ظلمك، صل من قطعك. هذا هو الامتحان والاختبار في أول يوم من أيام هذا الشهر المبارك. فلنهيئ أنفسنا حتى نكون في هذا الموسم أصحاب الخلق، وعندها نستفيد من حرارة المجاهدة ومن الحرارة ومعانيها حرارة الجهاد. والله سبحانه وتعالى الذي قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. فسمى الله سبحانه وتعالى يوم بدر الذي كان مطلع جهاد الأمة، وكان فرقانها الذي به أصبحت صاحبة السيادة في العالم، سماه يوم الفرقان. والعجيب يا إخوتي أننا بدأنا نحدث العالم نقول لهم إن اختلاط الشعوب يجعلنا أصحاب السلام العالمي الذي ندعو فيه بالحجة والبرهان. ونقول لهم إن ربنا قال ادخلوا في السلم كافة، لكن غيرنا يأبى إلا أن يطغى في بلادنا، يأبى إلا أن يكون مع عنصريته، يأبى إلا أن يكون مع نحلته. هذه تركيا قالت للعالم نحن مسالمون، ونحن في العالم مظهر للأسلوب الجديد المعاصر. لكن ماذا قال الغرب لها؟ قال لا ولا ولا لانضمامك في ساحاتنا فأنت دولة مسلمة. تقول تركيا لهم أما ترون الإباحية؟ أما ترون مجلات العمر؟ أما ترون في كل صحيفة عريا؟ أما ترون أننا لا نجرم الزنا مع أن الله سبحانه وتعالى جرمه؟ يقول الغرب لا 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 تفكري، نحن على استعداد أن نعاملك عن بعد، أنت الدولة العثمانية. لم يبقى من الدولة العثمانية شيء. تقول لهم حولت المساجد إلى متاحف، فماذا تريدون؟ يقول لا لا نقبلك لأن أبناءك أبناء الإسلام. ندعو إلى التعايش، وندعو إلى المساواة الإنسانية، وندعو إلى التساوي بين المسلم وغير المسلم في السلوك والمعاملة، ونقول لهم إن الإسلام عالمي ونحن فوق كل صراعات إنسانية، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعلنا رحمة للعالمين، ولأن محمدنا رحمة للعالمين. لكن فرنسا يطمئنها قادتها، يقولون لها لا تخافوا لن ندخل تركيا في الاتحاد الأوروبي. يا سبحان الله. وعلى صعيد آخر تدمر طائراتهم بيوتنا. ماذا صنعت الفلوجة حتى تنهمر القذائف عليها حتى يخونها أبناء جلدتها؟ يقولون لها إنكم تحملون في قلوبكم، في نفوس أطفالكم، في ذرياتكم، تحملون نفس المقاومة. يراد لنا الاستسلام، يراد لنا أن نكون في أعتاب الغير. لا نملك سلاحا، لا نملك علما، لا نملك ثقافة، لا نملك هوية، لا نملك خلقا. حرارة الجهاد التي تبنى على الجيوش القوية التي بوجودها يرتدع أعداء الله، يعلمون أن للإسلام حماة. أين جيوش الإسلام؟ جيوش الإسلام بوجودها يرتدع أعداء الله عن مثل هذا. كل يوم يذبح العشرات في غزة ورفح وجنين، ويقتل العشرات في فلوجة والرمادي وغيرها، ولكن لا حياة لمن تنادي في العالم الله الله في من ليس له إلا الله. عندما أهملت هذه الأمة مفهوم الجهاد وخافت من الإعداد الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إن إعداد الجيوش وتماسكها لهو رادع حتى وإن لم تتحرك تلك الجيوش. فقد كانت أمتنا في الماضي أيام خلافة خلفائها لا يجرؤ أحد على المساس بثغورها، واليوم انتهكنا، أصبحنا منتهكين في كل بقعة من عالمنا الإسلامي. وفي رمضان كان يوم الفرقان، كانت حرارة الجهاد التي بها كانت القلوب تشتاق إلى الجنة، ويطعن الصحابي فيقول فزت ورب الكعبة. ومن الحرارة حرارة المحبة، فالناس صنفان، صنف في حرارة المجاهدة وصنف في حرارة المحبة، صنف يحترقون لأنهم يخالفون نفوسهم، وصنف يحترقون لأن الشوق إلى مولاهم أحرق قلوبهم. هذا صنف تستطيع أن تأخذ معناه من الصيام حين تقرأ قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي يا أيها الصائمون انتبهوا إلى ما يقول ربنا لي، إنه في معنى يحبهم ويحبونه، إنه له، وإذا كان له فأنت لا تفعل ما تفعله من التخلق إلا حبا، إلا من أجل الذي تعامله. أنت في صيامك لا تعامل الخلق ولكنك تعامل الله. وحين كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يفطر كان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويقول في ساعة إفطاره بعد صيامه: اللهم لك صمت، لم أصم لجسدي. الذين يتحدثون عن الصيام على أنه مفيد للجسد، هذا ينبغي ألا يكون في النيات، إنها حكمة من تشريع ربنا، ليس هذا من مقاصدنا. فنحن نصوم لله، لا نصوم لأجسادنا، لا، ولا نصوم للفقير، نحن نصوم لله. ورسول الله كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وقال صلى الله عليه وسلم: قال ربكم عز وجل: عبدي ترك شهوته وطعامه وشرابه ابتغاء مرضاتي. ابتغاء مرضاتي، تلك هي الدلالة الأولى من رمضان، الحرارة. أما الدلالة الثانية يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في موسم الخير والبركة، لا تملوا من سماع قال الله وقال حبيبه. فهذا الموسم موسم عطاء، موسم خير، استمتعوا وأنتم تسمعون لكلام الله وكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهي من أعظم القربات. الدلالة الثانية الانتظار، فالترميض في اللغة الانتظار. وكم تنتظر القلوب المحبة خصوصية هذا الموسم وبركته كل عام، هذا الموسم العظيم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. هذا الموسم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكم هي ذنوبنا كثيرة يا أيها الأحبة. وفي سنن ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: وقد ذكر شهر رمضان شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أنت في حج، وإذا صليت الصبح في جماعة وجلست تذكر الله وتستمع إلى علم حتى تطلع عليك الشمس، ثم صليت ركعتين، كان لك أجر حج وعمرة تامة تامة تامة. فأكثر في هذا الموسم من الحج والعمرة، هو موسم خير لا تفوته. وقد قال الزهري رحمة الله عليه: تسبيحة في رمضان أفضل من ألف تسبيحة في غيره. تسبيحة في رمضان أفضل من ألف تسبيحة في غيره. الدلالة الثانية يا إخوة الرقة، فرمض السكين ترقيقها بدقتها. الدلالة الثالثة رقة النفس وصفاؤها. قال صلى الله عليه وسلم: كما أخرج البزار والبغوي وغيرهما صوم شهر الصبر، يعني شهر رمضان، صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يعني حقده وغيظه، فلا يبقى في الصدر من الحقد شيء. لا تترك في قلبك حقدا. إذا كنت تريد أن تكون ممن استفاد من شهر رمضان، إياك أن تترك في صدرك حقدا، كن من أهل الجنة الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. لا تترك في صدرك غلا ولا حقدا الذين أساءوا إليك سامحهم. أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ كان يهب عرضه يقول: يا رب وهبت لك عرضي، سامحت من وقع في عرضي. وهكذا يرتقي، وهكذا تصفو النفس، وهكذا يخرج عن شحه ليصبح أجود الناس. فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان، لأنها صدقة تخرج مع صفاء النفس. وأما الدلالة الرابعة من لفظة رمضان فهي الحدة، والحدة الصلابة في الدين والورع، وهي من ثمرات شهر رمضان. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كما أخرج الطبراني وأبو يعلى والديلمي وغيرهم: الحدة تعتري خيار أمتي. وورد في حديث أخرجه ابن عدي في الكامل: الحدة تعتري حملة القرآن. والحدة والصلابة في الدين مطلوب أمرها في هذا الشهر، بل هي مقصود، لأنه سبحانه قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمقصود الشهر حدتك في الدين، التقوى، الورع، مقصود هذا الشهر، مقصود صيامك فيه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل ستتركون اللهو؟ هل ستحولون السمر والسهر إلى طاعة؟ أم أننا على ما نحن عليه نتأسى بالخيام الرمضانية الماجنة الفاسدة التي يقضيها أصحابها في طعام وشراب ولهو وغناء؟ بيتك ماذا تصنع فيه في الليل؟ هل أنت كما أنت أم تغيرت ليلتك وهي ليلة فيها عتقاء لله من النار؟ في كل ليلة من شهر رمضان أخبر رسول الله فيها عتقاء لله يعتقهم. أين أنت وهو يعتق الناس؟ سوق الخير فتحت، أين أنت؟ أسماء العتقاء تعلن وأنت في ليلة له. هل ترتضي أن تعلن أسماء العتقاء كل ليلة واسمك ليس فيهم؟ لأنك مشغول باللهو، لأنك مشغول بالمعصية، لأنك مشغول بكلام الغيبة، بالنميمة. لا، زوروا بعضكم بعضا وتدارسوا في العلم، تدارسوا في الأخلاق، تدارسوا في الطاعات، اقرأوا القرآن، تدارسوا في القرآن، تدارسوا كتاب الله، اجعلوه شهر قربات ولا تجعلوه شهر مخالفات. إذا لم نتغير في هذا الشهر يا إخوتي فقد دعا رسول الله وجبريل علينا، لأنه قال تعس من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له. دعا جبريل وأمن المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي لا يغفر له سينال ذاك الدعاء. إذن شهرا ينبغي أن يكون متميزا، أن يكون الإنسان فيه في حالة من الجد، لأن سوق الخير فتحت. وإذا أراد الإنسان أن يتعرف إلى نتيجة صيامه وقيامه: هل غفر لي؟ هل دخلت في العتقاء؟ هل توجد علامة يا إخوتي؟ نعم توجد. إذا رأيت بعد القيام والصيام نفسك متوجهة إلى الله، كارهة للمعاصي، محبة للطاعات، فقد غفر لك، هذه علامة. انظر في باطنك، فإذا كنت تألف معصية ثم رأيت في باطنك
إليك نفرة منها فقد غفر لك،
لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإذا وجدت قلبك ينقبض عند ذكر الطاعات لم يغفر لك، وإذا وجدت قلبك ينشرح عند ذكر القربات، عند ذكر الدعاء، عند ذكر المناجاة. شتان بين من يدخل المسجد لصلاة التراويح وهو ينظر في الساعة: متى سأخرج من المسجد؟ لقد أطال الإمام، متى سأخرج؟ كأنه محبوس. وبين من دخل إلى المسجد مستمتعا متلذذا يحلو له القيام كما يحلو له الصيام، هذا من أهل شهر رمضان، وذاك من أهل طقوسه، لأنه ربما أنبه ضميره إذا لم يذهب إلى صلاة التراويح. فإذا دخلت إلى المسجد ووجدت أنك في سعادة، دخلت إلى حضرة النور، دخلت إلى بيت الله واستمعت إلى كلام الله، ووقفت تدمع العين، تخشع، تخضع، تركع، نعم، عندها فلتستبشر أنك ممن غفر له وأعتق من النار. اللهم لا تحرمنا بركات هذا الموسم، اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر العظيم يا رب العالمين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. أقول هذا القول وأستغفر الله.